إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخواني في الله، من الأعمال التي ينبغي أن يحرص عليها الصوام ما يكون من ترك الحرام، ما يكون من ترك الحرام، من ترك المعاصي والذنوب والآثام، بل إن هذا العمل له على قائمة الأعمال التي ينبغي أن يحرص عليها أهل الإسلام، وخاصة وهم في شهر رمضان، ألا يتورطوا في شيء من معاصي الله جل في علاه. إخواني في الله، إن الله جل في علاه ما فرض علينا رمضان تنحيفا للأجساد أو تضييقا للعباد، بل جل في علاه فرض علينا رمضان لغاية حميدة ولأهداف نبيلة، ألا وهي تقواه جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون قيل في معناها أي لعلكم تتقون الأكل والشرب، وقيل لعلكم تتقون أي تحققوا مقام التقوى، وهذا الذي عليه أكثر العلماء من المفسرين، أي أن الله جل وعلا إنما فرض علينا الصيام لكي نتقيه جل في علاه، وتقوى الله إنما يكون بفعل الطاعات واجتناب المنهيات. تقوى الله أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية، وذلك بالابتعاد عن الذنوب والسيئات قدر الإمكان. وقد جاءت الأدلة الكثيرة التي تدل على هذه الغاية الحميدة، وهو أن الإنسان الصائم كما أنه مطالب بترك الطعام والشراب، فهو كذلك مطالب بترك الذنوب والآثام. روى الإمام البخاري في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، الزور مأخوذ من الإزورار وهو الانحراف، فقول الزور هو كل قول منحرف، والعمل بالزور هو كل عمل منحرف، وهذا الانحراف أي خروج عن الطاعة. فمن لم يدع قول الحرام ولا فعل الحرام فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي ما الفائدة من صيامك وأنت لم تكف أو ترعوي عن فعل الآثام. وهكذا ما جاء في السنن وعند الطبراني من حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. رب صائم، هو صائم نعم، من حيث أنه أغلق فمه فما تناول شيئا، لا ماء ولا طعام، لكن هذا نصيبه من صيامه الجوع، لكن الأجر والثواب ما تحصل. لماذا ما تحصل؟ لأنه منكب على المعاصي والآثام، منكب على المعاصي والآثام. فدل ذلك إخواني في الله على أن المسلم كما يحرص على أنه يمسك عن الشراب والطعام، فعليه كذلك أن يمسك عن الذنوب وعن سائر الآثام، كما دلت على ذلك الأدلة. بل هذه المسألة قد أشار إليها القرآن، فقد ذكر العلماء أن في قول ربنا جل وعلا في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم تتابعت الآيات تلو الآيات في باب أحكام الصيام، ثم أردفت أول ما أردفت آيات الصيام بقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قد يقول قائل: وما الربط؟ كان الحديث عن الصيام، عن الفجر الصادق والفجر الكاذب وعن الاعتكاف وعن إلى غير ذلك من أحكام الصيام. انتهت أحكام الصيام، أول آية بعد ذلك: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ما العلاقة؟ قال جماعة من المفسرين: العلاقة في ذلك وهي على أن من حقق الصيام وامتثل لفرضية رمضان فإن ذلك يظهر على فعله في تعامله مع خلق الله، فلا يأكل أموالهم بالباطل. وليش الفائدة؟ تنتهي من رمضان ثم تخرج على الناس وأنت بلطجي، تنهب مال هذا وتسلب مال هذا وتسرق مال هذا وتختلس مال هذا، هذا ما استفاد من رمضان. ولهذا من حكمة الله أن الله عقب بعد آيات الصيام بهذه الآية: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إخواني في الله، وهنا أحب أن أنبه على مسائل تتفرع من هذا الباب. أولاها الحرص على ما ذكر، وأنك يا عبد الله في شهر رمضان خاصة احرص على أنك تتقي الله في الابتعاد عن كل حرام، سواء كان قولا أو فعلا، النظر المحرم، السماع المحرم، التلفظ المحرم، المعاملة المحرمة، كل ما هو حرام ابتعد عنه. ولهذا قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب وعن المحارم ودع أذى الجار. إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب وعن المحارم ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سوا. كلمات تكتب بماء الذهب، كلمات عظيمات من هذا الصحابي الجليل: ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سوا. يهمنا من عبارة جابر بن عبد الله والتي رواها ابن أبي شيبة بإسناد صحيح فيه: إذا صمت فليصم، يصم معك ماذا؟ كما صامت البطن فليصم السمع والأذن وكذلك العين واللسان وكل الجوارح عن فعل الذنوب والمعاصي. ولهذا قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الطعام والشراب. هذا عند الصالحين، هذه من أقل مراتب الصيام، وهو أنك تترك الطعام والشراب. قال: أهون الصيام ترك الطعام والشراب، لأن هناك ما هو أعظم من ذلك وهو ترك الذنوب والآثام. التنبيه الثاني إخواني في الله مما أنبه عليه في هذا المقام أيضا، أشرنا إلى أن الذنوب والمعاصي تؤثر في الصيام، بقي إلى أي حد؟ إلى أي حد المعاصي والذنوب تؤثر على صيامك يا عبد الله؟ ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن المعاصي تؤثر على الصيام لدرجة البطلان، أن صومك فسد وعليك القضاء، فسد وعليك القضاء. يقول ابن حزم رحمه الله، قال: ويبطله، أي الصوم، ويبطله بكل معصية فعلها صاحبها عامدا لها ذاكرا لصومه، اشترط شرطين: عامدا لها، أي أنك متعمد بفعل المعصية، عامدا لها ذاكرا لصومه. قد تأتي غفلة، يغفل أنه في رمضان، لا، هذا ليس غافل، ذاكر أنه في رمضان ويتعمد فعل المعصية. قال ابن حزم رحمه الله: ويبطله، أي يبطل الصيام، فعل كل معصية عامدا لها ذاكرا لصومه، سواء كانت قولا أو فعلا. سواء كانت المعصية قولية، أي تأتيت بعبارة حرام صومك باطل، أو فعلت فعلا حراما صومك باطل. هذا الذي قرره ابن حزم رحمه الله تعالى، نعم، سار عليه جماعة من بعض من التابعين وأتباع التابعين، أنهم كانوا يبطلون صوم الإنسان بفعل معصية. وإلا الذي عليه جماهير العلماء على أن المعاصي لا تنقض الصوم، وإنما تنقص، تنقص من أجل صومك. صومك يا عبد الله له درجة معينة من الحسنات، فعلى قدر إتيانك للآثام فإن أجر الصوم ينقص وينقص وينقص. هذا الذي عليه جماهير العلماء على أن المعاصي قولا كانت أو فعلا تنقص وتؤثر سلبا على صيامك. وليس المقام مقام بسط أقوال العلماء في هذا الباب، لكن هذه خلاصة المسألة، مع التنبيه يا عبد الله، مع بيان الذي عليه جماهير العلماء على أنك على قدر معصية يكون نزول الحسنات من صيامك، عليك أن تعلم أمرا آخر، ألا وهو أن فعلك للمعصية في رمضان السيئة فيها تضاعف. هذا فليكن كذلك على بالك وحسبانك، لا تنظر إلى ما مدى من تعلق المعصية على صيامك، بل ما لها من تعلق إلى حسابك يوم القيامة. فإن الحسنات كما أنها تزداد وتتضاعف في المواسم، كذلكم السيئات فإنها تتضاعف في المواسم. فالزمن الشريف والمكان الشريف إذا فعلت فيه المعصية فإن المعصية تتضاعف، وهذا هو الذي عليه الأدلة العامة والخاصة. فمعصيتك في رمضان ليس كمعصيتك في شعبان، فرق، لأنك في رمضان في زمن شريف أعطاك الله ما أعطاك من الرحمات والخيرات والبركات، ثم بعد ذلك تعرض وتنكب على المعصية، دل هذا على ماذا؟ على شدة إعراضك، دل على شدة إعراضك، فتجازى من جنس فعلك بأن السيئة التي فعلتها تتضاعف. وهكذا قل في المكان الشريف، كمن يعصي الله في بيت من بيوته أو يعصي الله في الحرمين، وقس على ذلك. لكن تأتي مسألة أخرى، وهي قد يقول قائل: وكيف تتضاعف السيئات مع أن الشرع في القرآن والسنة دل على أن من فعل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، السيئة بالسيئة؟ قال علماء: نعم، السيئة بالسيئة هي واحدة. فقال العلماء: المضاعفة لا تكون في العدد، وإنما تكون في الحجم، في الحجم، هي سيئة واحدة، لكن السيئة التي تعملها في رمضان حجمها، قدرها، غلظها أعظم من سيئة تفعلها في شوال. واضح، هي واحدة حتى لا تختل القواعد، لأن النص القرآني دل على أن السيئة بالسيئة واحدة، رحمة من الله بالأمة. لكن هذه السيئة الواحدة إن فعلتها في زمن شريف أو في مكان شريف فإن حجمها يتضاعف، هي واحدة لكنها تغلظ وحجمها يثقل، حجمها يثقل في الميزان، فاحذر يا عبد الله من ذلكم. وهناك كذلك وجه آخر، أن هذه السيئة الواحدة أن العقوبة عليها يضاعف، وكما عبر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا المقام، قال: وليست الضربة كالضربة، وليست اللدغة كاللدغة. أحيانا أنت تضرب كف من شخص ويأتيك آخر يعطيك كف، لكن بقي الكف من كف يختلف. فإذا جاءك من كف من شخص ضعيف لا بأس به تتحمله، لكن لو جاءك كف من مصارع لربما يهوي بك على الأرض. وهكذا قل في اللدغات، فلربما تلدغ لدغة من در من سبخة كما يسميها، فيه حرة، لكن فرق بين هذه اللدغة من لدغة عقرب، الكل لدغ، لكن فرق كما قال شيخ الإسلام: وليس الضربة كالضربة واللدغة كاللدغة. ففهم يا عبد الله هذا المقام حق الفهم، فإن معصيتك في رمضان فإنها تتضاعف، كذلك على ما يكون من تأثيرها السلبي على صومك بأن أجرك يتناقص. مسألة أخيرة أختم به هذا المقام متعلقة بترك الحرام، ألا وهي ينبغي أن نفرق في مسألة تارك الذنب. الذي يترك الذنب ويترك المعصية في رمضان هو على أحد وجهين، على أحد وجهين: إما أنه يترك المعصية توبة وإنابة إلى الله، توبة وإنابة إلى الله، فهذا يعطى له أجر التائبين ويتوب الله على من تاب، وذلك بشروط التوبة: الندم، الإقلاع، العزم على عدم العودة لها. هذا إذا تاب على هذه الصفات فهو من عباد الله التائبين، له الفضيلة العظيمة في الدنيا والآخرة، والله يحب التوابين. الوجه الثاني من ترك المعصية لا، ليس التوبة وإنما لرمضان. الشخص سمع هذا الدرس مثلا وعلم أن المعاصي في رمضان تتضاعف، قال: لا لا، أنا ما عندي قدرة على هذا، سأترك المعاصي في رمضان فقط حتى يتفادى موضوع المضاعفة. رجل مخزن، رجل مدخن، رجل يسمع الحرام، رجل إلى غير إلى السمرات، إلى الغناء الصاخب، إلى الموسيقى، يعلم مدمن على هذا، فلما جاء رمضان قال: يا شباب ابعدوني عن هذا، رمضان لا، على العين والرأس، أنا ما أستطيع على مضاعفة السيئات ولا أن أؤثر على صيامي، دعوني بعيد. لكن في شوال أبشروا، أبشروا شوال سنمضي إلى ما كنا عليه. هذا تائب؟ لا، هذا ليس بتائب، هذا يقال عنه تارك للذنب، تارك للذنب. لماذا تارك للذنب؟ لأنه نعم هو أقلع، لكنه عنده النية على الرجوع للفعل. ولهذا ينبغي التأمل إخواني في الله في شروط التوبة، أصبحت تقرر عند كثير من الناس لكن لا يعمل بها. ففرق بين الذي يترك الذنب لرمضان وفي نيته في شوال سيجتمع بذنبه. إذن هذا في رمضان هل يعد تائبا؟ ما يعد تائبا، وإنما يقال في حقه أنه تارك للذنب، كما نبه على ذلك جماعة من المحققين. فوكذلك وهذا يؤجر على فعله لما فيه من رمضان، لكن لا ينزل منزلة التائب الذي له ماذا؟ المكرمة العليا في الدنيا والآخرة. فهذه إخواني في الله مسائل متعلقة بهذا الأمر العظيم من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها الصائمون، ألا وهي ترك الحرام قولا كان أو فعلا، وخاصة ونحن في شهر الصيام. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.